الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 22 من شوال لعام 44 و400 ألف نشرع في أبواب السفر من سنن الترمذي، وهو الدرس 52 والأول من أبواب السفر. قال: باب ما جاء في التقصير في السفر. أولا، اختلف العلماء في حكم القصر في السفر، فذهب جمهورهم إلى استحبابه، وذهب كثير من المحققين إلى وجوبه لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر سفرا. الأمر الثاني كما جاء في حديث عائشة: فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر، أو فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وأيضا هذه رخصة من الله فخذوا برخصته، استدل به ابن حزم وغيره على وجوب الأخذ بهذه الرخصة، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاءت في الإتمام ضعيفة، وإتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عن تأول، وإتمام عائشة رضي الله عنها كان عن تأول، ليس لديهم دليل على مشروعية الإتمام في السفر. وابن عمر رضي الله عنه يقول: لو كنت مسبحا لأتممت. وسئل بعضهم عن صلاة السفر أربعا فقال: كمن يصلي الفجر أربعا. وابن مسعود رضي الله عنه حين أتم عثمان في منى استرجع، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: في السند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها وبعدها لأتممتها. أخرجه البخاري بنحوه، وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجه وأحمد. فيه دليل على أن المسافر لا يأتي بالنوافل القبلية والبعدية، لكن يصح للمسافر أن يأتي بالنوافل المطلقة كقيام الليل وكركعتي الضحى ونحو ذلك. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. أما حديث عمر فأخرجه مسلم، وأما حديث علي فأخرجه البزار. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا، وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا. قال الحافظ الهيثم: مجموع الزوائد في سنده الحارث وهو ضعيف. وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان، وأما حديث عمران بن حسين فأخرجه أبو داود، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. ويحيى بن سليم لعله الطائفي وفيه كلام، لكن الحديث الصحيح من غير هذه الطريق. قال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، وعطية ضعيف، فهذه الزيادة منكرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ثم أتم عثمان متأولا. فتستطيع أن تقول قد انعقد الإجماع على القصر، ثم تأول عثمان رضي الله عنه، قيل بأنه كان له أهل في منى، وقيل لأنه كان يعتبر جميع البلاد بلاده لأنه كان خليفة للمسلمين. المهم صرحوا أنه تأول وليس عن دليل. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، تتم الصلاة في السفر تأولا، كما قال عروة: تأولت كما تأول عثمان. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قد جاء عنها سبب الإتمام صريحا، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين. قالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. إسناده صحيح، وهو دال على أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. انتهى كلام الحافظ. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزى عنه. الصحيح القول الأول أنه واجب، فقد فرض الله عز وجل صلاة السفر ركعتين كما فرض صلاة الحضر أربعا، فلا يجوز لك أن تنقص في صلاة الحضر ولا تزيد، كذلك لا يجوز لك أن تنقص في صلاة السفر ولا تزيد، إلا إذا صلى خلف الإمام يصلي بصلاته، إن كان الإمام مقيما يتم المسافر بعده تأسيا به. قال الشارح قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل، فذهب إلى الأول الحنفية، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي في المعالم كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر بن عمر بن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. قال حماد بن أبي سليمان يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت انتهى. وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي أكثر العلماء، وروي عن عائشة وعثمان بن عباس. قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب. واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج، منها ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة كما قال ابن القيم. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني، فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج، وإن صح الدارقطني إسناده. كذا حديثها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة، رواه الدارقطني ولا يصلح للاحتجاج، وإن حسن الدارقطني إسناده. وقد بين الشوكاني في النيل عدم صلاحيتها للاحتجاج. وهناك أدلة أخرى قد ذكرتها لكم. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي ضعيف عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، أي الصلوات التي تقصر، ليس معناها أنهم صلوا جميع الصلوات ركعتين. ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. علي بن زيد بن جدعان ضعيف وله شواهد. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذو الحليفة العصر ركعتين. فيها أن المسافر يقصر من بعد مجاوزة بيوت البلد، فمثلا لو أردت أن تسافر من الغيضة إلى المكلا يكون قصرك بعد مجاوزة النقطة، أما قبل ذلك ما زلت في البلد. وإذا توسعت المدينة وترابطت يكون القصر بعد انتهاء العمران. ولذلك اختلف العلماء في المطارات هل يقصر فيها أم يتم، فمن ألحق المطار بالمدينة قال يتم فيها، ومن حكم على المطار بأنه خارج المدينة قال يقصر فيها. والصحيح التفصيل، بعض المطارات داخل المدن كمطار صنعاء، كمطار دار السلام، كمطار أديس أبابا، وكثير من المطارات تجد أنها داخل المدن، قد راحت البنيان منها هنا ومنها هنا فصارت في المدينة، فهذه المسافر يتم فيها، المسافر من نفس البلدة يتم فيها. لكن مثل بعض المطارات التي هي خارج المدن كمطار الملك خالد في الرياض، وما في بابه مثلا مطار الريان عندنا في المكلا، مثل هذه المطارات يقصر فيها لا حرج. أما مثل مطار عدن، مطار صنعاء، مطار الغيضة، مطار سيئون، هذه المطارات ما زالت داخل البلد فلا يقصر فيها صاحب البلد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا لأنها مقر إقامته، وبالحليفة العصر ركعتين لأنه قد جاوز بلدته. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح أخرجه وهو قد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. خرجه النسائي وأحمد. هذا دليل على أن السفر يعني القصر في السفر لا يلزم له الخوف، فقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا المفهوم غير معمول به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في منى أأمن ما كان، ما هناك ما يخاف منه، قد كثر جيش المسلمين وقد انهزم جيش المشركين والناس في أمن وأمان، ومع ذلك رخصة رخصها الله فأخذوا بها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة المسافة، هذه قال الشافعي رحمه الله أو الشوكاني رحمه الله من المسائل التي تبلدت عندها أذهان الفقهاء مسألة مسافة القصر. فمثلا واحد يقول لك إذا كان المسافة يوم وليلة أقصر، الثاني يقول إذا كانت المسافة يعني عبارة عن مرحلتين يقصر، وهذا يقول إذا كانت المسافة 16 ميلا يقصر، والآخر يقول إذا كانت 3 فراسخ يقصر. وجاء عن ابن عباس ابن عمر ابن عباس إذا كان من مكة إلى الطائف يقصر، وابن عمر إذا كان من مكة إلى جدة يقصر. فالشاهد أنها أقوال كثيرة، والذي ذهب إليه الشيخ الإسلام وابن القيم وعليه الشوكاني وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله وكذا شيخنا يحيى حفظه الله في كتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، أن المسافة للقصر ما كان عند أهل البلد سفرا، ما تعارفوا عليه أنه سفر يقصر فيه إذا خرج إليه. وقال بعضهم السفر هو الذي يحتاج إلى حمل متاع ونحو ذلك، لكن في هذه الأيام أحيانا من هنا إلى قشن أو إلى سيحوت والعودة في نفس اليوم قد ما تحتاج إلى متاع، لكن هي في عرف المتقدمين مسافة سفر. فالشاهد أن أصح ما رأينا إلى الصحابة من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف وهو قريب من 90 كيلو 80 كيلو الذي حددته اللجنة الدائمة به. وبعض أهل العلم عكس الأمر فقال إذا كانت المسافة يعني مرحلتين بحيث يذهب إلى آخرها مرحلة ويرجع إلى نفس المدينة في مرحلة يقصر، يعني إذا كانت المسافة 40 كيلومتر، لأن المرحلة عندهم مسير يوم، كان الناس في قديم الزمان يقسمون الطريق إلى مراحل، مثلا من هنا إلى قريب بعد ضبوط تكون مرحلة، الناس يكون لهم مثل المكان الذي يأووا إليه ينزلون فيه وينزلون الأحمال وغير ذلك، ثم اليوم الثاني يسافرون المرحلة الثانية. فقال بعض أهل العلم لو ذهب إلى تلك المرحلة ثم عاد إلى نفس المدينة التي هو فيها في هذه المسافة يقصر طريق المرحلة، بمعنى أنها لو كانت عبارة عن 40 كيلومتر. لكن هذه مسائل كما قلت لكم الأدلة فيها يعني صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. مثلا عندنا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 3 فراسخ، إيش معنى قصر؟ هل هذه مسافة قصر أم ابتداء قصر؟ هذه السبب الذي اختلف فيه العلماء. مثلا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة، هل قصر في ذو الحليفة لأنه مسافة قصر أم أنه ابتداء قصر قد جاوز المدينة فأصبح يقصر حتى يصل إلى مكة ثم يرجع إلى المدينة؟ هذا هو السبب الذي من أجله اختلف العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس ابن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. وهذه أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها مدة القصر. فمثلا لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 10 أيام هل سيتم أم يقصر؟ هذه هي المسألة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصر 20 ليلة، وفي رواية أنه قصر 19 ليلة، وفي رواية أنه قصر 15 ليلة، وحكم على هذه بالشذوذ. هذه هي المسألة يا أخوة، ليس المسألة قصر 10 خلاص أنا أقصر 10. لماذا لم يزد اليوم 11 والثاني 10؟ لأنه سافر ورجع. لابد من تحقيق هذه المسألة، لأن الخلاف كبير بين أهل العلم بسبب هذه الروايات، يعني روايات المسافة. هل كان قصره لأن مسافة الفرسخ أو الفرسخين أو 3 أو 10 أميال أو كذا لأنها مسافة قصر، أم أنها ابتداء قصر وهو سيسافر إلى بلده أو إلى بلد أقصد بعيدة؟ وهل كانت المدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة قصر، أم أنها المدة فقط التي مكثها ثم سافر؟ لو زاد لربما زاد في القصر، ولو نقص ما أتى بالقصر إلا فيها. أرجو أنكم فهمتم القضية. قال الحافظ بالفتح: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 كما في حديث ابن عباس، ولا شك أنه خرج صبح 14، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها 10 أيام بلياليها، كما قال أنس رضي الله عنه، فتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى. ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا قام ببلد قصر 4 أيام. قال أحمد 21 صلاة. انتهى كلام الحافظ. انظر، هذا أيضا عليه جمهور العلماء، أنه إذا مكث 4 أيام يقصر، إذا زاد عن 4 أيام يتم. من أين لنا الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 4 أيام، مكث بمكة 4 أيام ثم تجاوزها. من قال لكم بأنه إذا زاد على 4 أيام سيتم؟ يعني دليل غير واضح، دليل غير واضح. لكن سيأتي معنا ما رجحه إسحاق، وهو قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك 19 يوما يقصر، فإن مكثنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. لابد أن ننظر إلى مسألة المتردد. أنا نزلت إلى المكلة لعلاج أو لمعاملة أو لأمر من الأمور، هل أصبحت مقيما؟ لست بمقيم. فما دمت مترددا لم أجمع الإقامة فترة إقامة، فلي حكم السفر ولو بقيت أشهرا. فإن ابن عمر رضي الله عنه بقي في أذربيجان 6 أشهر يقصر، 6 أشهر يقصر. لماذا؟ لأنه لم يجمع الإقامة. يقول اليوم أسافر، يأتي يجد الثلج قد غطى البلاد ما يستطيع يمشي، غدا أسافر يجد الثلج ما زال مستمرا حتى خرج. مثالها أيضا لو أن واحد سافر إلى مصر لعلاج أمها أو لعلاج أبيها أو لعلاج نفسه، هو ليس بعازم على الإقامة في مصر ولا عازم على الإقامة في المدينة التي سافر فيها، إنما سافر لقصد العلاج. فما دام مترددا متى قال له الدكتور روح روح، ومتى قال له اجلس يجلس، هنا يقصر. وإن بقي السنين كما هو ترجيح ابن القيم، وكما هو ترجيح ابن العثيمين، وكما هو ترجيح مشايخنا أيضا، يعني مدة القصر إذا كان مترددا يزيد. إلا أن ابن القيم والشيخ ابن العثيمين يرون القصر مطلقا ولا يحددون، لكن نحن نقول إن عزم الإقامة، انعزم الإقامة فوق 19 يوما، عند ذلك يتم من أول ما يصل. واحد نزل إلى مدينة قال أنا سأبقى فيها 20 يوم، معلوم أنه سيبقى 20 يوم أو سيبقى 30 يوم، نقول هنا يتم من أول ما يصل. وعلى قول الجمهور إذا قال سأبقى فيها 5 أيام يتم من أول ما يصل، لكن إذا قال أنا ما أدري متى كم أمكث فيها، أنا جئت لعمل ومتى انتهيت من عملي رجعته،
نقول هنا تقصر حتى ترجع. قال في الباب عن ابن عباس وجابر: أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري، وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا قمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي أنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وقد روي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام 4 صلى 4. وروي عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا، واختلف أهل العلم بعد في ذلك. ركز. فأما سفيان الثوري أهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا: إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس، قال: لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. ما الذي أجمع عليه؟ أنه إذا لم يجمع إقامة يقصر. وما الذي اختلفوا فيه؟ إذا أجمع الإقامة، بعضهم يقول 4 أيام، بعضهم يقول 12 يوما، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 15 يوما، وأكثر ما روي يقول 19 يوما، فهو الذي اختاره البخاري، وكان قد اختاره شيخنا يحيى في كتابه ضياء السالكين ثم رجع عنه إلى قول الجمهور، لكن الصحيح هذا هو الذي ذهب إليه إسحاق وابن عباس. إذا كانت مدة إقامتك دون 19 يوما تقصر، فوق 19 يوما تتم. هذا إذا جمع الإقامة. أما مثلا الآن الذين يذهبون إلى بعض الأعمال أو إلى جبهات أو نحو ذلك، هو ما جمع الإقامة أصلا، ما جمع الإقامة وله عازم على الإقامة، مثل هؤلاء يقصرون، وإن بقي أحدهم سنون، والله المستعان سنين، وإن بقي سنين أو أتت عليه سنون. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. أخرجه البخاري وابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح، باب ما جاء في التطوع في السفر. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن صفوان بن سليم عن أبي بصر الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18، نعم، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. خرجه أبو داود وأحمد. قال في الباب عن ابن عمر، الذي عن ابن عمر أنه لم يكن يسبح، وهذا فيه أنه سبح، والصحيح أنه لا يثبت، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في السفر. عن أبي بصرة الغفاري قال: مقبول من الرابعة، كذا في التقريب وفي الخلاصة والثقة ابن حبان، وهو غير أبي بصرة الغفاري الصحابي. قال في الباب عن ابن عمر أخرجه الشيخان، وأنه لم يكن يسبح كما تقدم. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري، ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر، الذي روي عنه أنه كان يتطوع من البلاغات، والبلاغات غير متصلة. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله بذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. الذي ذهب إليه ابن عمر أنه قال: يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت. فالإنسان لا يتطوع التطوع المقيد. قال النووي في شرح مسلم: قد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر الوتر الضحى ونحو ذلك، واختلفوا باستحباب النوافل الراتبة فكرها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي والجمهور. ودليل الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين نام حتى تطلع الشمس. نعم هذه ثابتة، ركعتي الصبح ثابتة، لم يكن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر. أما بقية الركعات لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن والقياس على النوافل المطلقة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة بالبيت أفضل، ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجواب أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق بها أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثواب، إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه انتهى. قال الحافظ الفتح: تعقب هذا الجواب بأن مراد ابن عمر بقوله وكنت مسبحا لا أتممت يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب عليه، لكنه فهم من القصر التخفيف فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم انتهى. قال الشارح: المختار عندي المسافر في ساعة، إن شاء صلى الرواتب وإن شاء تركها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج ابن أرطى ضعيف عن عطية كذلك العوفي ضعيف ومدلس عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن بل ضعيف، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات ولا ينقص في حضر ولا في سفر، وهو وتر النهار وبعدها ركعتين. ضعيف السند منكر المتن أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديث أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا، يعني معناه أنه ما صح هذا الحديث ولا رأى الاحتجاج به لأنه ضعيف. إذن الذي نذهب إليه أن ترك السنن الرواتب في السفر أفضل إلا ما كان من ركعتي الفجر، وإن صلى قول الجمهور لا نقول ببطلان صلاته، لكن الأخذ بالرخصة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بصدقة الله. قال: بما جاء في الجمع بين الصلاتين أي في السفر، القصر عند كثير من المحققين واجب، أما الجمع مستحب، الجمع مستحب، حتى أن بعض الجهال إذا جمع في الحضر قصر لظنه التلازم بين الجمع والقصر. لا، ما هناك تلازم، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أي صلى الظهر والعصر في وقت واحد وصلى المغرب والعشاء في وقت واحد، لكن لم يكسرها، بينما في السفر له أن يصلي قصرا ويجمع كما هو الغالب في الأسفار، وله أن يصلي قصرا كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى. منى صلى الفجر ركعتين في وقتها، صلى الظهر ركعتين في وقتها، صلى العصر ركعتين في وقتها، صلى العشاء المغرب ثلاث ركعات، صلى العشاء ركعتين في وقتها. أما في عرفة جمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، في عرفة جمع تقديم وفي مزدلفة جمع تأخير. سيأتي أنه يجوز هذا وهذا، إلا أن أهل العلم اختلفوا في الأفضل، فالآن الذي فهمناه أنه لا علاقة بين الجمع والقصر، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وهذا في الحضر للحاجة، وقد يجوز الجمع والقصر، ويجوز القصر وعدم الجمع، بل يجب القصر وعدم الجمع. ومن أمثلة الجمع في الحضر رجل معه مريض في مستشفى، أو مريض يخشى تعب والإرهاق، أو رجل مثلا ربما يسافر ويقول صاحب الباص ما سأوقف لك في الطريق، فيصلي جمعا في مدينته بدون قصر للحاجة. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. خرجه مسلم بغير هذه السياقة، وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. هذا الحديث عجيب، هذا الحديث من أعجب ما تتعجب منه، يعني لو نظرت إلى سنده تجده أئمة ثقات أثبات، ومع ذلك اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما، وحكم عليه بعضهم بالنكارة، ومن أين جاءت له النكارة حتى يصل الأمر إلا أنهم وجدوا أن قتيبة سمعه من الليث مع آخر، فربما دخل عليه هذا الحديث. أما أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت، ولكن هذا الحديث جماهير المحدثين يعلونه ويطعنون فيه، وأصله في مسلم. قال في الباب عن علي رضي الله عنه وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله. أما حديث علي فأخرجه الدارقطني عن ابن عقدة بسند الله من حديث أهل البيت وفي إسناد من لا يعرف، وفي أيضا المنذر الكابوسي ضعيف. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان. إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد، وأما حديث الزامل الزيد فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث جابر وهو جابر بن عبد الله فأخرجه مسلم الجمع في عرفات، وحديث أسامة بن زيد الجمع في مزدلفة. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل نزل في هذا الحديث، سبحان الله نزل كثيرا. قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث، يعني حديث معاذ، وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أحدهما، لكن الجمع هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ بماذا خرجنا يا أخوة؟ على الاستحباب. والقصر على الوجوب عند المحققين من أهل العلم. قال الحافظ في الفتح قال بإطلاق جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والشاب، انتهى. يعني قالوا به بجواز الجمع في السفر مطلقا سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيرا مجدا أم لا، وهذا هو الصحيح أنه يجوز له أن يجمع سواء كان سائرا أم ماكثا، لأن بعض أهل العلم يقول يجوز له الجمع والقصر في حال السير في حال الضرب في الأرض، لكن إن مكث لا يجوز الجمع. مثلا إذا هو في الفندق يجب عليه يخرج يصلي في المسجد فيجوز الجمع، والصحيح أنه يجوز له أن يجمع ويقصر، وإن خرج إلى المسجد أفضل له، يشهد الجماعة، تكتب له الخطأ إلى غير ذلك. وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان وهو الضبي قال عن عبيدة بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه استغيت على بعض أهله فجد به السير، امرأته صفية بنت عبيد مرضت، وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. خلصنا أنه يجوز له الجمع ويجوز له أن يصلي كل صلاة في وقتها، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.